الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضل.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على كتبه وأبوابه وعلى الأحاديث التي يريدها تحت هذه الأبواب. نبدأ في هذا اليوم بكتاب التيمم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده ورسول في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قولها بعض أسفاره، هذه السفرة كانت هي سفرة هي غزوة بني المصطلق. قولها بالبيداء هي الصحراء وهو مكان قريب من المدينة، قيل بأنه يقال له سرف. قولها عقد لي، هذا العقد جاء في بعض الروايات أنه استعارته من أختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، وهي قلادة تضعها المرأة في رقبتها تتزين به لزوجها. قولها فأقام على التماسه، أي مكث النبي عليه الصلاة والسلام لأجل طلبه. وقولها وليس على ماء، يعني لم يكن في ذلك المكان الذي نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام ماء، لم يكن هناك ماء. قولها فجعل يطعنني، يعني أبو بكر والدها جاء إليها غاضبا يطعنها بيده في خاصرتها من باب الإنكار عليها. الوجه الثاني في هذا الحديث الشريف بيان متى نزلت آية التيمم، نزلت آية التيمم وسببها وما حصل من ضياع عقد عائشة رضي الله عنها. وهذه الآيات، آيات التيمم، هي نزلت في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الوجه الثالث في هذا الحديث جواز التيمم لمن كان به حدثا أو أصغر ولم يستطع استعمال الماء. الوجه الرابع أن التيمم يلجأ إليه المكلف في حالتين، في حالة فقد الماء وفي حالة وجود الماء ولكن يعجز عن استعماله، العجز عن استعماله. الوجه الخامس في هذا الحديث الرحمة العظيمة من الله عز وجل على خلقه وعباده، ولذلك قال العلماء بأن التيمم من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فضلت على الأنبياء بخمس وذكر من الخمس وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالله تعالى رحم خلقه وعباده. الوجه السادس في هذا الحديث بيان فضيلة أبي بكر وآل بيته، ولذلك قال أسيد بن حضير قال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، والمعنى أن بيت أبا بكر تعددت بركاته على الإسلام وعلى أهل الإسلام في مواقف متعددة قبل الهجرة وبعد الهجرة. الوجه السابع فيه جواز الشكوى إلى الأب ولو كانت المرأة متزوجة، وأيضا تأديب الرجل ابنته ولو كانت أيضا متزوجة. الوجه الثامن فيه استحباب الصبر لمن ناله أذى. والوجه الأخير فيه حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، فلم يوبخ عائشة ولم يثرب عليها ولم يعذلها، وإنما تلطف معها وأمر الناس بالمكث حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس عامة. اشتمل هذا الحديث أيضا على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله أعطيت أي أعطاني الله عز وجل خمس خصال، أي خمس خلال تميز فيها النبي عليه الصلاة والسلام عن بقية أنبيائه، وهي ليست مقصورة على هذا العدد، ومن أهل العلم تتبع هذا فوجدها تزيد على 20. قوله نصرت بالرعب أي نصرني الله في، وذلك بإلقاء الرعب في قلوب الأعداء مسيرة شهر. قوله مسجد وطهورا أي يتيمم على ترابه ويصلي على أرضه، يعني بمعنى الأرض يتيمم عليها ويصلي عليها. الوجه طبعا بقية الخصائص سترد إن شاء الله في محلها. الوجه الثاني فيه أن هذه الخصائص الخمس التي أعطاها الله للنبي عليه الصلاة والسلام هي كرامة من الله للنبي وتفضيلا له على بقية الأنبياء، وذكرت قبل قليل بأن الخصائص كثيرة. الوجه الثالث فيه أن الصلاة تصح في أي مكان من الأرض ما عدا ما جاء النص بالنهي عنه وبتحريمه مثل المقبرة والحمام. الوجه الرابع فيه أن الصعيد وهو كل ما كان على ظاهر الأرض هو يجوز التيمم عليه، يجوز التيمم، وهذا هو القول الراجح، ولا يشترط التراب، ولا يشترط في التراب يكون له غبار، وإنما كل ما كان على وجه الأرض من رمل أو تراب أو سبخة أو شيء من هذا القبيل حتى ولو كان طينا فإن هذا كله مما يصح التيمم عليه. وقد دل هذا الحديث على هذا المعنى، والحديث في أحكام التيمم ستأتي إن شاء الله نذكرها في اللقاءات القادمة بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول لي أخ توفي وعليه ديون كثيرة ولم يترك شيء، هل يجب علي أو هل يجوز تسديد ديونه من زكاة مالي أم تسديد ديونه واجب علي؟
الحمد لله، بالنسبة للميت إذا مات وترك دينا فإن هذا الدين يوفى من تركته أولا، ولهذا الميت أول ما يصنع به يجهز من ماله، ثم تخرج الوصية، ثم بعد ذلك يخرج الدين، وبعض العلماء يقدم الدين على الوصية. وأما إعطاؤه من الزكاة فلا يعطى، تسدد الديون من الزكاة في قول جماهير أهل العلم. نعم،
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا حمزة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حمزة، تفضل.
الله يحييك. عندي سؤال بخصوص إني أنا ساكن في أبوظبي وسافرت لدبي وأذن الظهر والعصر بس ما صليتهم ورجعت لأبوظبي، هل أصليها ركعتين ركعتين ولا أصليهم كاملة؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير حمزة، تسمع إن شاء الله الرد. نعم أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم شيخنا العزيز.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله، تفضل.
الله يحييك. شيخي بالنسبة للصلاة على الكرسي.
نعم.
أحد الأخوة المصلين جزاه الله خير، يعني أكلمته بيني وبينه، يعني إنه ما يكون قدام الإمام بالكرسي. وأنا واللي خلاني يعني
تقصد خلف الإمام،
يعني أنصحه يعني بيني وبينه،
يعني
لما شفته يصلي السنة يعني بطريقة عادية، ولما يصلي بالفرض قدام الإمام الكرسي قدام يعني وراء الإمام
خلف الإمام. نعم.
وفي بعضهم يعني من الشياب يصلون على كرسي بس في أطراف الصف الأول، لكن هذا في وسط خلف الإمام، فأنا كذا ما عجبني هذا وكلمته يعني، لكنه يعني زعل وهذا، فأبغى يعني هل أنا على صح ولا؟
والنافلة تقول النافلة السنة يصليها قائم.
إيه.
من غير كرسي.
حتى أنه لو كان يعني خليك في أطراف الصف مش ورا الإمام، أنا أشوف ما مش مستحبة يعني.
أخ عبد الله.
الإمام يعني أنا مستحي كأنه يعني.
نعم.
أدري يعني.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله حياك الله. نجيب فضيلة الشيخ سؤال الأخ حمزة، يقول أنا أسكن في أبو ظبي ويقول ذهبت إلى دبي لعمل، ويقول رجعت مرة أخرى إلى لم أصلي يقول الظهر والعصر في دبي، رجعت إلى أبو ظبي، فيقول الآن هل أصلي الظهر والعصر ركعتين أو أربع ركعات؟
الحمد لله، بالنسبة للمسافر الذي لم يصلي الصلاة في سفره ثم رجع إلى بلده فإنه يجب عليه أن يصليها تامة غير مقصورة، وإذا صلاها مقصورة فإنه يجب عليه أن يعيدها تامة غير مقصورة. نعم،
جزاك الله خير الشيخ. أسأل الأخ عبد الله، يقول رأيت شخص يصلي على كرسي لكن يقول يضع كرسيه خلف الإمام في وسط الصف، فيقول هل هذا الفعل صحيح أو أنه يعني الأفضل أن يصلي في أطراف الصف؟ يقول أن يرى كبار السن يصلون في أطراف الصف، من يصلي على كرسي يضع كرسيه في أطراف الصف، فيقول ما أنا نصحته لكن يقول لم يسمع النصيحة، ويقول رأيته أيضا صلى النافلة قائم من غير كرسي.
الحمد لله. بالنسبة للصلاة خلف الإمام، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي خلفه كبار الصحابة كأبي بكر وعمر، والغرض من ذلك حتى إذا يعني طرأ على الإمام شيء مما يوجب الاستخلاف مثلا أو شيء، فإنه يقدم من هو أولى الناس بالإمامة. المسألة الثانية، هو الأصل أنه ما يمنع الذي يصلي على الكرسي أن يصلي خلف الإمام، ما يمنع، لكن الأفضل أن يكون عن يمين الإمام أو عن يسار الإمام، ويترك الذي خلف الإمام للمؤذن أو لأحد مثلا طلبة العلم، حتى إذا قدر الله شيء مثلا على الإمام وأراد أن يستخلف يستخلف هؤلاء. وقضية إلزام أصحاب الكراسي بالصلاة في أطراف الصف هذا غير صحيح، يعني بعض الفضلاء يعني يذهب إلى أن الذي يصلي على الكرسي يلزم أن يكون في آخر الصف، وهذا غير صحيح. يعني أغلب الذين يصلون على الكراسي يأتون مبكرين، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلم الناس ما في النداء الصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا إلا لاستهموا. ولا شك بأن الصف الأول يتفاوت من حيث الفضل، فالذي خلف الإمام أفضل من الذي عن يمين وعن يسار الإمام، والذي عن يمين الإمام أفضل من الذي عن شمال الإمام، والذي عن يسار الإمام إذا كان قريبا أفضل من الذي عن يمين الإمام إذا كان بعيدا. ولهذا حقيقة يعني ينبغي عدم الإنكار على المصلين الذين يجلسون على الكراسي، لكن ينصحون بأنه لا يكون وراء الإمام مباشرة، وإنما يكون يعني عن يمين أو عن يسار حتى ينال هذا الفضل وهذا الأجر ما دام أنهم من المسابقين.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما أفضل دعاء للهموم؟
الحمد لله. بالنسبة للإنسان المهموم الأدعية كثيرة، منها اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. ومنها الله الله ربي لا أشرك به شيئا، أو الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وأدعية كثيرة جدا، حتى لو أن الإنسان أنشأ دعاء من عند نفسه وهذا الدعاء يعني سليم من المخالفات، مثل اللهم اشرح لي صدري، اللهم أزح عني همي مثلا. وأيضا كذلك من الأدعية اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني، إلى آخر هذه الأدعية. نعم.
بارك الله فيكم الشيخ، يقول هل يجوز أخذ الحلوى التي يقدمها شخص غير مسلم إذا لم تكن لمناسبة دينية أو عيد يحتفل به؟
الحمد لله يجوز ذلك، يعني ما دام أن المناسبة دنيوية وليس فيها ما يعني ما فيه شيء يخالف عقيدتنا، ما فيها شيء ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هناك من شركات التوصيل تطرح عضوية، فإذا اشترك الشخص في هذه العضوية بمبلغ زهيد 15 درهم أو أكثر أو أقل، فيكون التوصيل له لمدة شهر مثلا مجانا، إضافة إلى ذلك يعني هذه العضوية يقول في التوصيل فقط، إضافة إلى ذلك تكون هناك خصومات على بعض السلع التي يقدم هذا المتجر.
الحمد لله. العضوية هذه للتوصيل ولا
للتوصيل؟
للتوصيل الحمد لله. بالنسبة لمسألة بطاقات العضوية هذه التي تطرح، ينظر إليها من خلال التخريج الفقهي لما يتعلق بأحوال الغرم والغن، ومعلوم بأن الناس في مسألة الطلب ليسوا سواء أولا من حيث الطلب وأيضا من حيث الحاجة أحيانا، فهناك من الناس من يطلب أحيانا طلبات كثيرة، هناك من يطلب طلبات قليلة، وأيضا على أحوال الناس. ولهذا ما يدفعه الإنسان في هذه البطاقات فيما يظهر لي أنه يدخل تحت يعني قاعدة الغرم أو الغنم، ولهذا تكون نوع من أنواع القمار، لأن هذا قد يحصل عليه وقد لا يحصل عليه، فقد يدفع مبلغ مثلا ثم لا يطلب خلال السنة إلا مرة واحدة، وقد يطلب أكثر. ولهذا مثل هذه الصور فيما يظهر لي والله أعلم أنها لا تحل، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: نسيت أن أصلي صلاة العشاء، وبعد صلاة الفجر تذكرت أني لم أصلي العشاء، فيقول أنا صليت بعد صلاة الفجر، صليت يقول هذا هذه الصلاة التي نسيتها بعد صلاة الفجر، هل هذا صحيح أم أجمعها وأخرها مع صلاة العشاء في اليوم الثاني؟
الحمد لله، ما فعلت ما قمت به هو الصحيح، ما فعلته بارك الله فيك هو الصحيح، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. فلهذا من نسي مثلا صلاة العشاء ولم يتذكرها إلا بعد صلاة الصبح فإنه يجب عليه مباشرة أن يقوم وأن يصليها، ولا يجوز له أن يؤخرها إلى مثلها من صلاة العشاء في الليلة القابلة، لا، وإنما يقوم فيصليها مباشرة كما فعلت. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: أربع ركعات التي تكون بعد صلاة العشاء التي ورد فيها الفضل أن أجر من صلىها كأجر من صلى في ليلة القدر، هل يقول تصلى مباشرة بعد صلاة العشاء أم تؤخر إلى قبل النوم؟
الحمد لله، بالنسبة لما ورد في حديث فيما ورد في أربع في فضل أربع ركعات بعد صلاة العشاء، أولا بالنسبة للحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من حيث الأصل، فالأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل هذه الركعات لا تصح، جميعها معلولة. وأما من حيث الآثار عن الصحابة فنعم، صحت عن صحابيين جليلين، الأول عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، والثاني عن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، فقد صح عنهما أنهما قال: من صلى أربع ركعات بعد صلاة العشاء عدلنا مثلهن من ليلة القدر، عدلنا مثلهن من ليلة القدر، وليس أجرهن مثل ليلة القدر، لا، عدلنا مثلهن يعني إذا صلي في ليلة القدر. وبتتبع الأثرين خلصنا إلى أنهما يعني صحيحان من جهة الإسناد، وإذا صح مثل هذين الأثرين اللذين لا يمكن أن يقالان بمجرد الرأي، فإنه يكون لهما حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يكون لهما حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. على هذا يظهر لي والله أعلم بأن يعني يصلى أربع ركعات ويصليهما مباشرة بعد السنة الراتبة، لا يؤخرها ما إلى آخر الليل، لأن هذا يكون من قيام الليل، لأن المقصود صلاتهما بعد السنة الراتبة التي للعشاء يصلي بعد أربع ركعات. وعموما جاء في الحديث الصحيح حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى العشاء صلى في بيتي أربع ركعات، لكن ما ورد فيه الفضل، إنما صلى أربع ركعات، حمل العلماء هذه الركعات الأربع على قيام الليل.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو هزاع، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزاع، تفضل.
الله الله يحييك وسلم عليك وعلى الشيخ عزيز الله يحفظكم. أنا عندي سؤالين. السؤال الأول بالنسبة لصلاة الضحى، إذا الإنسان يعني يصليها يوميا يعني هل هو مكروه ولا مستحب، أو يصلي يوم ويترك يوم؟ السؤال الثاني بالنسبة لسنة العشاء، إذا صلىها الواحد بعد الفريضة يعني في المسجد، يصليها بصوت يعني جهري ولا يكون صوت يعني بدون ما يسمع؟ بارك الله فيك. هذا السؤال الله يحفظك.
جزاك الله خير. الله يحفظك أبو هزاع، تسمع شرفت، حياك الله. وسالم تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سالم تفضل.
شيخ عندي سؤال، يعني واحد صلى صلاة قيام الليل يعني وقرب قريب صلاة يعني أذن الفجر، ولكن يشوف عمره يعني في نعاس يعني بينام، هل يجوز انه ينام ويصليها بعدين عادي صلاة الفجر، ولا يصليها في البيت عادي؟
ان شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك وسالم، تسمع ان شاء الله. حياك الله. نعم، نجيب فضل الشيخ. سؤال ابو هزاع يسال عن صلاة الضحى، يقول هل الافضل ان يصليها الشخص يوميا او يصليها يوم ويترك يوم اخر؟
الحمد لله، بالنسبة لصلاة الضحى اختلف العلماء في حكمها، هل هي سنة مؤكدة أم أنها سنة مستحبة؟ على أقوال عموما، لكن الذي يظهر بأنها سنة مؤكدة ولله الحمد، قد دل على هذا مجموعة من الأحاديث، ومنها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها ركعتي الضحى. ورد الفضل في صلاة الضحى من أوجه متعددة ومناسبات مختلفة، لهذا الذي يظهر بأن المواظبة عليها جائز ولله الحمد والمنه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ ماجد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ ماجد تفضل.
رحت لو يوضح لنا بفضيلة الشيخ الدكتور الله يحفظه بخصوص سورة البقرة، دائما نسمع عن سورة يعني فضل سورة البقرة، والحمد لله أنا أقراها شخصيا وأحس بارتياح وكذا، لكن نبغي معلومات أكثر عن فضل سورة البقرة، جزاك الله خير.
شكرا. جزاك الله خير أخ ماجد، تسمع إن شاء الله الرد. سؤال أبو هزاع فضل الشيخ، سأل عن سنة العشاء الراتبة البعدية، إذا صلىها في المسجد هل يصليها جهرا أو سرا؟
الحمد لله، بالنسبة للسنن يعني الإنسان لا يجهر فيها، إذا كان في المسجد مثلا لا يجهر فيها، وإنما لا بأس بأن يهمس همسا مثلا يسمع نفسه ولا حرج، أما أن يجهر لا، هذه صلاة الجماعة. أما إذا صلى في بيته فنعم، إذا صلى قيام الليل في بيته يرفع صوته ويجهر بالقراءة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وحسن الله إليكم. سؤال بسالم يقول أنه صلى قيام الليل، وعندما أذن المؤذن لصلاة الفجر يقول أشعر بنعاس، فيقول هل يجوز في هذه الحال أن أنام وأؤخر صلاة العشاء أو أصليها مثلا في المنزل؟
هو يقول صلاة العشاء ولا الفجر؟
لا الفجر فضل الشيخ، يقول نعم. صلى قيام الليل
نعم،
فعندما أذن المؤذن يقول صلاة الفجر، يقول في كان بنعاس، فيقول هل يجوز أن أؤخر صلاة الفجر أو أن أصليها مثلا في المنزل؟
الحمد لله، بالنسبة لمن قام الليل ثم دخل عليه وقت الفجر، الآن اشتغلت ذمته بصلاة الفجر كون الوقت دخل عليه، ولا يجوز له أن ينام في هذه الحالة ويقول أؤخر صلاة الفجر، لأنه قد ينام حتى يخرج الوقت ويكون بهذا قد ارتكب يعني إثما. لكن عموما يعني هو الآن مخير بين أمرين، إن استطاع الذهاب إلى المسجد لشهود الجماعة فهذا لا شك بأنه هو الواجب، وإن لم يستطع فلا ينام، وإنما يصليها في بيته، يصليها في بيته ولا يترك الصلاة ولا يؤجلها ما دام أنه في الوقت، كونه يقول أنا أتعب ولا أستطيع يعني ولا أستطيع الذهاب إلى المسجد. لكن يبقى هنا مسألة، وهي أن هذا الرجل جزاه الله خير وبارك الله فيه تقبل الله من حريص على قيام الليل، فإذا كان قيام الليل يفوت عليه صلاة الصبح يترك قيام الليل، إذا كان قيام الليل إذا صلى قيام الليل يكون سببا من أسباب تفويت صلاة الصبح، لا يترك قيام الليل ويوتر أول الليل بعد صلاة العشاء يوتر. لماذا؟ لأن الفريضة أهم من النافلة، صلاة الصبح أهم من قيام الليل، فلا بد أن يتنبه لهذا، لا بد. أما إذا كان يقول هذه حالة استثنائية حصلت مرت معي، لا، يصلي مرة مثلا في بيته إذا اعتقد بأنه لا يمكن أن يصل إلى المسجد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو خليل، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو خليل، تفضل.
مرحبا بك يا بشيخنا، بارك الله فيكم.
حياك الله أبو خليل،
لا تنسونا من دعواتكم، بارك الله
فيك. الله يبارك فيك.
السؤال أول، ومن التبعم الغاوون، شو معنى التبعم الغاوون؟ والسؤال الثاني، المسجد تقريبا أنا أصلي في مسجد قريب منا، لكن ما أرتاح له، لكن أروح عند مساجد أخرى، هل هو صحيح؟
إن شاء الله
أصلي المسجد اللي قريب منا يكون أفضل.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أبو خليل،
نسمع
إن شاء الله رد. حياك الله، حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال الأخ ماجد، يريد بيان فضل قراءة سورة البقرة. يقول أنا أقرأ دائما سورة البقرة في المنزل أشعر، يقول براحة نفسية، لكن يقول أريد مزيد في بيان فضل هذه السورة.
نعم، الحمد لله، بالنسبة لسورة البقرة هي ثاني سورة في الترتيب القرآني، وهي سورة عظيمة جاءت النصوص في بيان فضلها، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فالبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان. ولهذا سورة البقرة تعويذ للبيت وحصن بإذن الله جل وعلا، وهي سبب من أسباب طرد الشياطين وجلب البركات على البيت وعلى أهل البيت.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وحسن الله إليكم. بخليل سأل فضل الشيخ عن معنى كلمة الغاوون أو الغاوين الواردة في القرآن.
الحمد لله، بالنسبة للفظة الغاوون والغاوين هذه على حسب السياق، يعني منها مثلا في قول الله تعالى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وأيضا في قول الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون مثلا، هذه أيضا حسب السياق. والغاوون جمع مفرده يعني غاوي من الغي، وليس من المفردة التي هي محل إعجاب عند الناس، لا، من الغي وهو الضلال، وهو الضلال، هذا المعنى، فهي على حسب السياق تفسر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول أنه لا يصلي في المسجد القريب من منزله، يقول لا أرتاح في هذا المسجد، أذهب إلى مساجد يقول أبعد، هل يقول فعلي صحيح؟
الحمد لله، بالنسبة لي الإنسان الأصل أنه يصلي في مسجد حيه، ولو أن كل إنسان هجر مسجد حيه لعدم ارتياحه لهجرت المساجد، هجرت المساجد وفرغت. لذلك أنصحك يا أخي الفاضل بالبقاء في مسجد حيك والتواصل مع الناس، وإذا كان ثم يعني ما يزعجك ممكن تنبه الإمام أو المؤذن، أو على أقل تقدير تأتي عند إقامة الصلاة، وإذا كان الإمام لديه يعني بعض المخالفات تنصحه وتنبهه. فالأصل أن الإنسان ما يهجر مسجد حيه، والناس شهداء الله في أرضه، كيف يشهدوا لشخص ما يشوفونه في المسجد؟ وقد يكون محل تهمة هذا ذهابه إلى المساجد البعيدة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول عندي عاملة في مكان عملي طلبت مني مساعدة مالية وهي غير مسلمة، هل يجوز أن أتصدق عليها؟
الحمد لله نعم يجوز للمسلم أن يتصدق على غير المسلم ولو أنك أقرضتها ثم عفوت عنها أو قلت لها تبرع مني جاز ذلك ولك الأجر والثواب.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يقول هل يجوز سفر مجموعة من النساء كبار في السن لأداء مناسك العمرة من غير محرم؟
الحمد لله هذه مسألة حقيقة محل خلاف وبحث عند أهل العلم في القديم والحديث، وهي أن المرأة إذا سافرت مع رفقة مأمونة هل يجوز لها ذلك؟ إذا كانت الرفقة مأمونة قولان لأهل العلم، منهم من منع ومنهم من أجاز، والنص يمنع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فلما سمع رجل من الصحابة قول النبي عليه الصلاة والسلام قام فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاج، قال حج مع امرأتك. وأيضا يذكرون بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سافر نساؤه سفرا إلا وهن معه عليه الصلاة والسلام. لذلك الاحتياط يعني عدم السفر إلا مع ذي محرم، ولا شك بأن المقصد من ذلك والغرض حماية المرأة. فالمرأة إذا كانت لوحدها فإن مطمع الرجال، ولهذا لما تكون المرأة معها محرمها فلا يعني تكون بمثل لا ينظر إليها مثل هذه النظرة لو كانت لوحدها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول ما حكم المعاملة مع الطليقة معها عياله؟ هل يجوز التحدث معها؟ يقول العيال صغار في السن وهي وافدة ليس معها أحد، وهل يجوز أن يأخذها مع عياله إلى العمرة مع العلم مع وجود الزوجة الجديدة معه؟
الحمد لله بالنسبة للمطلقة التي بانت من زوجها لا يجوز للزوج أن يتعامل معها مثل ما يتعامل معها قبل الطلاق، وإنما إذا كان هناك مصلحة مثلا كأن يكون هناك أولاد بينهما مثل ما ذكر في السؤال يتصل بها ويسألها عن أولاده وكيفية دراستهم وماذا يحتاجون بكلام رسمي ليس فيه شيء من الكلام الذي قد يكون بين الزوجين. وأما سفرها معه مع زوجته إذا كان أولادها يعني منهم بالغ فيجوز في مثل هذه الحالة، أما إذا لم يكن بينهم بالغ فلا، لأن المرأة لا تكون محرم للمرأة.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد دعاء الاستفتاح في الصلاة وقبل البسملة أم تكون سرا؟
الحمد لله بالنسبة للاستعاذة تكون سرا كما البسملة، فيقول بعد دعاء الاستفتاح أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مرة واحدة في الركعة الأولى فقط، وبعد ذلك يبسمل ويقرأ الفاتحة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما الحكم فيما يسمى برقية التعطيل؟
الحمد لله أنا ما أعرف هذه الرقية اسمها رقية التعطيل. أنا الذي أعرفه بأن الإنسان إذا سحر عن امرأته مثلا فإنه يرقي نفسه بالمعوذات بالفاتحة مثلا بآيات القرآن، أما أن يكون هناك شيء منصوص عليه اسمه رقية التعطيل فأنا لا أحفظ في حدود علمي واطلاعي أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرقية بمثل هذه الحالة التي وردت في السؤال.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما الحكم في من نسي التشهد الأوسط ويقول لم يتذكر إلا بعد قيامه ولم يبدأ في قراءة الفاتحة هل يرجع إليه؟
الحمد لله من نسي التشهد الأول ثم قام إلى الركعة الثالثة وتذكر هنا من أهل العلم من يقول بأنه إذا لم يقرأ الفاتحة رجع إليه، والقول الثاني قالوا بمجرد أن يتلبس بالركن فإنه لا يرجع إليه لأن الركن أقوى، وهذا الذي يظهر أنه الراجح، ولذلك تجبر هذا الخطأ أو هذا النسيان تجبره بسجده قبل السلام.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم، تسأل عبر رسالة نصية قصيرة عبر الرقم 6688، تقول ما الحكم في من عملت سحرا لامرأة أخرى ثم أرادت التوبة، كيف تتوب من هذا العمل؟
الحمد لله، لا شك بأن السحر يعني من عظائم الذنوب وكبائر الآثام، وقد يصل بالإنسان إلى الإشراك بالله إذا صرف الساحر شيء من العبادات لغير الله عز وجل، للجن أو الشياطين أو للسحرة والعياذ بالله. ولذلك الله عز وجل قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر أول ما ذكر الإشراك بالله ثم السحر، وهذا يدلنا على خطورة السحر. ولذلك ما ورد في السؤال يجب على هذه المرأة أن تتوب إلى الله عز وجل أولا، وذلك بالإقلاع عن هذا الذنب وهو السحر والندم على فعله والعزم الأكيد على عدم العودة إليه. ثم يبقى المهم حتى تكتمل توبتها، عفوا حتى تصح توبتها، لابد الآن من مسألة يعني رفع الأذى عن هذه المرأة. فإذا كانت هذه المرأة قد سحرت هذه المرأة بخيوط أو بعقد أو بشيء تبطله من خلال حله، أو إذا كان بشيء متصل تبطله بتقطيعه مثلا وغير ذلك مما هي أعلم بنوعية السحر الذي قامت به، وأن تستغفر الله وأن تتوب إليه وأن تحدث طاعة وعبادة وأن تندم على ما صدر منها، وأن تحرص على أن توصل الخير لهذه المرأة وأن تطلب منها الحل والعفو والسماح والمغفرة، إذا كانت تعتقد بأنه لا يترتب ضرر لو أنها اعترفت لها بذلك. وأما إذا كانت تعتقد بأنه يترتب ضرر فيكفيها يعني ما حصل، ثم تثني عليها وتوصل إليها النفع قدر ما استطاعت حتى يقبل الله عز وجل توبتها.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أنا قبل النوم أسمع القرآن أو أقرأ آيات من القرآن قبل النوم، فيقول إذا كنت أقرأ آيات من القرآن قد أنام والقرآن يبقى مفتوح، وإذا كنت يقول أسمع القرآن أنام والقارئ يظل يقرأ، هل يقول في نومي وترك القرآن مفتوح إهانة للقرآن؟
الحمد لله ليس فيه إهانة، فالقرآن يجوز أن يشغل من خلال هذه الوسائل الحديثة حتى ولو لم يكن أحد في البيت موجودا، وكذلك لو كان هناك نائم لا حرج، كل هذا ولله الحمد من تعظيم القرآن وليس من امتهان القرآن.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ إذا كان السروال طويل وأردت يقول أن أصلي هل يجوز أن أرفعه بطيه من الأسفل؟ هل هذا أفضل أو أترك السروال كما هو من غير الطي؟
الحمد لله، الأصل أنك يعني تضع يعني السروال على الكعبين تقصره عند الخياط، هذا هو الأصل، حتى لا يعني يدخلك في معاناة ومقاساة ترفعه في الصلاة وتنزله خارج الصلاة وشيء من هذا القبيل، لا تكتفي بأن تذهب به إلى الخياط ويقصره لك إلى الكعبين والحمد لله. فإن لم يحصل وأنت في الصلاة لا حرج عليك، صلاة المسبل صحيحة، صلاة المسبل صحيحة، لكن الفعل هو الذي جاء النهي فيه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الاستعاذة في الصلاة لها صيغة معينة تختلف عن إذا كانت خارج الصلاة؟
الحمد لله الاستعاذة واحدة في الصلاة وخارج الصلاة، وصيغة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كلها ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل دعاء دخول الحمام يقال خارج الحمام أو يقول بعد الدخول إليه؟
الحمد لله الدعاء يقول عند دعاء المرحاض أو دخول الحمام، عند دخول الحمام النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل، يعني إذا أراد الدخول، وهذه قاعدة معروفة في القرآن والسنة، مثل قول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ. كيف يستعذ بعد القرآن؟ لا، في أول القراءة. هذه قواعد عربية وقواعد قرآنية وقواعد نبوية، المقصود عند إرادة الدخول.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.